الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثالثة الذي وارد في باب ركعات الصلاة. كان هناك إشكال للشيخ الأعظم أشرنا إليه مع التحدث عنه، يعني التحدث عن الأجوبة التي ذكرت في هذا المجال، ثم صرنا في صدد التعرض إلى اعتراضات أخرى غير ما اعترض به الشيخ الأعظم. أحد الاعتراضات التي ذكرناها هو أنه هذه الرواية حتى لو دلت على حجية الاستصحاب لا تدل على العموم، بل تدل على حجية الاستصحاب في موردها، أعني باب ركعات الصلاة، وإحنا المهم عندنا إيش؟ العموم ليس الحجية في هذا المورد، وعلقنا عليه بما تقدم. والإشكال الثاني كان الأغضياء رحمة الله تعالى عليه، هو الذي كان بأيدينا. حاصل هذا الإشكال الثاني هذا كان، وأنه من اللازم الإتيان بالتشهد والتسليم الأخير في الركعة الرابعة، ومن المعلوم إذا استصحبنا عدم الإتيان بالرابعة هذا ما يثبت لنا أن هذه هي رابعة إلا بالأصل المثبت بالملازمة العقلية والأصل المثبت، فلا يمكن حينئذ أن نأتي بالتشهد والتسليم في هذه الركعة إلا بناء على حجية الأصل المثبت. فإذا على هذا الأساس هذا إشكال يواجه الرواية. في هذا المجال نقلنا عن السيد الخوئي جوابا، وهو أنه هذا المكلف كان متلبسا حتما فيما سبق بالرابعة، ونشفت هل خرج من التلبس أو لم يخرج من التلبس، فنستصحب بقاء التلبس. ذكرنا هذا وعلقنا عليه أو أجبنا عنه بجوابين، هذا هماس انتهينا منه، مطلبنا الجديد الآن إن شاء الله تعالى، هذا تسلسل البحث. وأما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي، أعني أن الأصل المذكور مثبت، فيرد عليه أولا أن أصل المبنى ليس بثابت، أعني أن التشهد والتسليم يلزم الإتيان بهما في الركعة الرابعة بعنوانها، إن هذا وهذه قضية تترك إلى الفقه، هذا أولا، ولكن هذا قضية جانبية ترتبط بالمبنى، مو مهم. وثانيا المهم هو ثانيا وثالثا، وثانيا إن الأصل المثبت وإن لم يكن حجة، ولكن لا مانع من رفع اليد عن ذلك والذهاب علما إلى حجيته، فإن عدم حجيته ليست حكما عقليا حتى يقال إن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وإنما مدرك عدم حجيته هو عدم الدليل والقصور في الدليل، بمعنى أنه غاية ما يستفاد من حديث لا تنقض اليقين بالشك هو عدم جواز الناقض بلحاظ الآثار الشرعية المباشرية أو المترتبة على أثر شرعي إن هذا هو القدر المتيقن من حديث لا تنقض وأما شموله للآثار الشرعية المترتبة على أثر غير شرعي أعني الأثر العقلي والواسطة العقلية فهذا لا يستفاد عدم جواز النقض بلحاظه من حديث لا تنقض اليقين بالشك إن المدركة لعدم حجية الأصل المثبت هو هذا كما يأتي إن شاء الله فيما بعد طبيعي هذا الكلام تام غير تام هذا مناقشة في موضعه ولكن المدرك لعدم الحجية هو هذا لا أن العقل يحكم بعدم الحجية حتى يقال إن الحكم العقلي لا يقبل تخصيص بل المدرك وهذا أي قصور الدليل ومعه فإذا ثبت في مورد حجية الأصل المثبت فما المانع من شنو الالتزام بذلك ونقول هو حج إذن الإشكال المهم على الشيخ العراقي قلت الأول مو مهم المهم هو هذا والثالث الذي أبين الإشكال المهم على الشيخ العراقي أريد أكرر ما عندي في الشيء هو أنه صحيح هذا أصل مثبت لكن شكو به الأصل المثبت نقول حجة في المورد الذي دل الدليل عليه على حجيته لا أنه هو عدم حجيته بسبب حكم عقلي حتى تقول لي أن الأحكام العقلية ما تخلق هذا من الأمور الواضحة حتى شلون هذا قال والله هذا فرد شيء غريب على أي حال وكان من المناسب الرجل يعني إذا ما يقبل هذا الحكي الذي قاعد نقوله من المناسب كان يبين وشنو ويرد أما مو أنه أصلا تترك على يحق إن قلت فقد واحد ماذا يشكل بهذا الإشكال إن قلت إنه إذا أردنا أن نقول بحجيته لأجل هذه الرواية فنسأل هل هو حجة في خصوص هذا المورد أي باب الشك في الركعة الرابعة أو نقول بحجيته في مطلق الموارد من دون تخصيص بالباب المذكور والمورد المذكور يلا قل لي شنو وكلاهما لا يمكن الالتزام به أما الأول يعني الالتزام بالحجية في خصوص المورد فذلك خلف كون التعليل تعليلا بأمر ارتكازي فإن الارتكاز لا يرى خصوصية ارتكاز العقلاء لا يرى خصوصية للمورد فإذا فرض أن هذا التخصيص كان بلحاظ المورد فقط فهذا معناه أن التحليل لم يصر بأمر ارتكازي. والحال أن الإمام علل وجوب الإتيان بالركعة الرابعة علل قائلا قام فأضاف إليها ركعة بفاتحة الكتاب ثم قال ولا ينقض اليقين بالشك. إن قوله ولا ينقض اليقين بالشك تعليل، والتعليل دائما يلزم أن يكون بشيء ارتكازي أي مقبول. ارتكاز مقبول مقصود منها هذا أي مقبول لدى الأذهان في أذهان العقلاء. فإذا كان خصوصية للمورد موجود هذا لا يصير أمرا ارتكازيا مقبولا. هذا إذا قلنا أن الذي خرج بالتخصيص هو خصوص المورد. وإن قلنا بالثاني يعني وأما أن الثاني ليس بصحيح يعني أنه نلتزم بحجية الأصل المثبت في مطلق الموارد فهذا خلف ما بنى عليه الفقهاء، فإنهم يقولون بعدم حجية الأصل المثبت، ونتيجة هذا الاحتمال هو الالتزام بحجية الأصل المثبت الذي هو مخالف لما عليه الفقهاء. ونحن أيضا لا يمكن أن نلتزم به، يعني أي فقيه أي أصولي لا يمكن أن يلتزم بذلك. هكذا قد يشكل. والجواب ما إذا أن قلت إذا قد يشكل والجواب شلون التعبير كان والجواب. أما يمكن الالتزام بكلا الاحتمالين، يمكن الالتزام بكلا الاحتمالين، فنلتزم بالاحتمال الأول يعني أن التخصيص هو بلحاظ هذا المورد بالخصوص. ولا يلزم محذور أن التعليل سوف لا يكون بأمر ارتكازي، لا يلزم ذلك، إذ يرد ويقال إن الإمام عليه السلام حينما ذكر جملة ولا ينقض اليقين بالشك هو قد ذكرها كتعليل لا لي، ذكرها تعليلا لي لا لي، إن شاء الله اتهام شديد أقول، ذكرها تعليلا للزوم إضافة ركعة جديدة تعليل لهذا باعتبار أنه هو متيقن لم يأتي بالرابعة سابقا والآن يشك. هذا تعليل لهذا المطلب وليس تعليلا للزوم الإتيان بالتشهد والتسليم في هذه الركعة الإضافية. ليس الإمام بصدد ذلك، الرواية لم تذكر التعليل لهذا المطلب بل ذكرت التعليل لذلك المطلب أي لوجوب الإتيان بالركعة المشكوكة. وعليه فلا يلزم المحظور المشكوك. هذا بالنسبة لمن إلى الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني أعني رجل يبين ليش يأتي برابعة، يريد يقول أصل صحابكم بعد بس شنو بل هو هذا يريد يقول ليش هو يريد يحلل شيء يعني الإمام ذاكر هذا التحليل حتى يقول التشهد والتسليم يجيبه بالرابعة هذا خب ما نشغل فإذا هذا علما ذكر الإمام لا ينقض اليقين بالشيخ. احنا مسلمين على انه هذا الدرجة الان ماذا فارغين عن هذا الشيء الان نفترض أنا وهذا ذكرك تحليل علمه، وتستطيعون تقولون أصلا هذا لا ينقض اليقين بالشك. ما ذكر الإمام تحليل لوجوب الإتيان بالرابعة بالمشكوك، وإنما ذكرك مطلب مستقل، هذا مطلب ثاني. إذا بنينا على أنه تحليل، إذا بنينا على أن فد مرة نبني أن هذا بيان علما كما ذهب الشيخ الأنصاري إليه، أن هذا مو تحليل إلى ذاته، وإنما هذا بيان علما لقاعدة اليقين، أنه يلزم تحصيل اليقين ببراءة الذمة. طبيعة هم راح يصير شنو هم تحليل، لكن تحليل بشكل آخر للزوم إضافة ركعة، لكن مو استصحاب، وإنما بيان هذا المرض. خب جيد، هذا بالنسبة إلى من إلى الاحتمال الأول. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، أعني أنه نبني على حجة الأصل المثبت في مطلق الموارد. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فباعتبار أنه لا محذور في ذلك، أي الالتزام بحجية الأصل المثبت في جميع الموارد لا محذور، لو ثبت دليل على ذلك. ولكن هذه الرواية لا تصلح، هذه الرواية لا تصلح للدليلية، إما لأجل بطلان أصل المبنى، أو لأجل ما سوف نشير إليه ثالثا إن شاء الله تعالى، إنه لولا أحد هذين فلا مانع من الالتزام بحجية الأصل المثبت في مطلق الموارد إذا دل الدليل عليه. فغايته هنا لم يدل الدليل لأجل هذين، أي لأجل أصل المبنى باطل، ولأجل ما سوف نذكره ثالثا إن شاء الله تعالى. جيد، فنلتزم بي شكو بي اي اقول فنلتزم اي انا ايد اقول نلتزم بي، لكن بس لا تقول لي شيخنا يلا تعال التزم، يلا يلا اذا 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 انت وقاعد هنا على المنبر تعال شنو تعتبر صدر فرض حكم شنو، ما راح تقول لي صدر بالكتاب قول التزم، اقول لك لا اخو ما اكتب بالكتاب انا التزم. ليش؟ لان اصل المبنى هو في الحقيقه الذي ذكر أغضياء، والذي لأجله كان الأصل مثبت، أنه يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم فيما في الركعة الرابعة بعنوان كون هذا المبنى هو مثابس. إيه؟ نلتزم به، لكن أنت راح تقول لي على أنه اكتب إذا بالكتاب التزم به، ما أكتب بالكتاب من باب شنو؟ المبنى مثابس، أو من باب المحذور الذي راح أبينه بعدين. جواب الثالث الذي راح أبين، إذا ذني ما شان موجودة في أصل بالكتاب على أنه شنو الفجر بحجية الأصل المثبت في جميع الموارد شكو بيها ما بيشي. جيد، هذا ثانيا. إذا إشكالان أرجع على أصل بالموضوع، إشكالان اشترك على أغضياء. أول إشكال قلت مو مهم مبنائي، هذا للفقه قلنا. الإشكال الثاني قلنا على أنه فليكن المورد من باب ماذا؟ التخصيص، لا بأس نقول أصل مثبت حجة في هذا المورد، أو ما إذا دل الدليل عليه لا محذورة في ذلك. وثالثا هذا الذي أردت أقول شنو إشكال ثالث على أغضياء موجود، أي مانع أن نجري التخصيص بشكل آخر، وذلك بأن نرفع اليد عن المبنى الفقهي في هذا المورد، فالتخصيص يصير تخصيصا بلحاظ ايش؟ المبنى الفقهي، وليس بلحاظ ماذا؟ حجية الأصل المثبت. أرجو الالتفات إلى هذا، أريد أفرق بين هذا الجواب الثالث، إشكال الثالث، وبين الإشكال الثاني. ففي الإشكال الثاني إذن وحاصل الفرق بين هذا وبين ما أوردناه في الإشكال الثاني، أنه في الإشكال الثاني كنا نقول لأغضياء ما المانع أن نلتزم بحجية الأصل المثبت إذا دل الدليل عليه. وعما في هذا الجواب الثالث نريد أن نقول نخصص المبنى الفقهي، يعني النتيجة هكذا تصير، يجب الإتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة التي يحرص أنها رابعة إلا هذا التخصيص رح يصير تخصيص في المبنى إلا في هذا المورد، يعني فيما إذا شك في الإتيان بالرابعة فإنه لا يلزم في الإتيان بالتشهد والتسليم إحراز أن الركعة رابعة، فالتخصيص يصير بلحاظ المبنى الفقهي، وبالتالي لا يلزم محذور إيش؟ الأصل المثبت، إذ الأصل المثبت يلزم لو التزمنا بالمبنى الفقهي بعرضه العريض، يعني قلنا هو تام حتى عند الشك في الإتيان بالرابعة. أما إذا رفعنا اليد عن هذا المبنى الفقهي في هذه المساحة، يعني عند الشك الرابعة أو في مطلق شكوك الصلاة، فلا يلزم آنذاك محذور الأصل المثبت. إذن على هذا الأساس ثلاثة أجوبة نذكرها على ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره. والأول كان مناقشة مبنائية ليست مهمة، هي متروكة إلى الفقه، والمهم تكرار بعد هذا الأجوبة، والمهم هو الإشكال الثاني والثالث، والفارق بين الثاني وبين الثالث هو أنه في الثاني كنا نلتزم المورد من الأصل المثبت، لكن نقول ما المانع من حجية الأصل المثبت إذا دل الدليل على ذلك، بينما في الجواب الثالث نقول كلا، لا يلزم محذور الأصل المثبت والمورد ليس من الأصل المثبت أبدا، وذلك باعتبار أنه نلتزم بتخصيص ذلك المبنى الفقهي، هذه الرواية تكون مخصصة لذلك المبنى الفقهي، والنتيجة تصير هكذا، يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة بعنوان رابعة إلا في الشكوك في باب الصلاة أو في خصوص الشخص الرابع، أعتقد ما يحسن مقدار المخصص وسيعة وضيقة، هذا مو مهم، فلا يلزم آنذاك محذور إيش الأصل المثبت أبدا. هذا كله يعني رواياتي يدلس استرد اجد يعني التشهد والتسليم، استرد رواية صريحة الآن أطع عندنا قالت التشهد والتسليم أيها المؤمنون وين واجب؟ في الركعة الرابعة، ويجب في الركعة الرابعة أن يؤتى للتشهد والتسليم. ايش صراحة كان قنقود بمقتضى إطلاقه أنه هذا يجب في حالة العلم وفي حالة الشك، اتبعه وإطلاق نفرض عن هذا الإطلاق في حالة الشك لأجل شنو؟ صحيحة زرارة الثالثة، نقول على أنه لا يلزم في التشهد والتسليم أن يؤتى بهما في الرابعة بعنوان أنها رابعة لأجل هذه الصحيحة تقييد لها، أي مانع من ذلك؟ جيد، يعني الرواية تخصص ماذا؟ الرواية هذه تخصص ذلك العموم أو الأطلاق المستفاد منين؟ مو للأصل بحث، لا تخصيص حجية الأصل حجية أصل مثبت على الجواب الثاني، أما على هذا الجواب الثالث الذي ذكرته مو تخصيص بحجية الأصل والمرتد، لا لا لا، وإنما تخصيص علما للمبنى الفقهي المستفاد من ذيك الرواية بالإطلاق أو بالعموم. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي ذكره الرياض رحمة الله تعالى عليه على الرواية. الإشكال الثالث أخصص ماذا؟ ما أخصص الحديث أصلا؟ هاي ما أدري. أنا يعني هيك قاعد أقوله. فالمرة نسلم بالمبنى الفقهي بعرضه العريض. يعني إذا سلمنا بالمبنى الفقهي بعرضه العريض راح يلزم حينئذ. نقول بالفقه هيك ثابت على أنه يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة مطلقا بعنوان الرابعة في كل الموارد بالإطلاق بالإطلاق. هذا إيش راح يلزم حينئذ إذا هيك التزمنا؟ إيش راح يلزم؟ راح يلزم محذور الأصل المثبت لما الإمام أجرى الاستصحاب نقول له هذا ما راح يثبت شنو؟ رابعة. فراح يلزم هذا الإتيان بالتشهد والتسليم في ركعة لم يثبت أنها رابعة، فراح يصير هذا إلا بالأصل المثبت، فراح يلزم محذور الأصل المثبت، فنقول له الأراضية أنه لا محذور بالالتزام بالأصل المثبت. أما في الجواب الثالث شريدا أقول له، أقول له أصلا هذا مبناك الفقهي صحيح وفي إطلاق تخط عن الخصصة أصل المبنى الخصصة مو حجية الأصل المثبت الخصصة، أصل المبنى أروح أن أخصصه. هذا المبنى الذي يقول أنه يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة مطلقا نقول نخصصه إلا في شكوك الصلاة. إذا حصل الشك فلا يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة بعنوان عنا رابع. إذا خصصنا هالمبنى الفقهي وبعد محذور أصل مثبت راح يصير أصل مثبت ماكو حتى نقول فالملتزم بحجية الأصل المثبت بعد قيام الدليل على أصل مثبت ماكو. إذن على جوابنا الثاني أصل مثبت يلزم ولكنه نقول ما المانع من حجيته. أما على جواب الثالث نقول أصل لا يلزم محذور الأصل المثبت بعد تخصيص المبنى الفقهي. والإشكال الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.